الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى إخلاص النية؟ هذا السؤال طرحه المؤلف رحمه الله تعالى لأنه يناسب المقام، حيث أنه ذكر في السؤال الذي قد مضى ما يتعلق بشروط صحة العبادة، فكان مدار صحة العبادة على أمرين اثنين: على الإخلاص والمتابعة. فها هنا أراد أن يشير إشارة رحمه الله تعالى إلى ما معنى الإخلاص الذي يجب أن يكون في العبادة حتى تصح. فقال رحمه الله تعالى: ما معنى إخلاص النية؟ قال: جيم، هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص الذي يدور عليه الإسلام أصولا وفروعا ظاهرا وباطنا. الدين الإسلامي إخواني في الله يقوم على الإخلاص. الإخلاص كما عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى تنوعت عباراتهم في تعريف الإخلاص، فمنهم من قال: الإخلاص هو تصفية العمل من التهمة والخلل، تصفية العمل من التهمة والخلل، هذا معنى الإخلاص. ومنهم من قال: هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد بالطاعة، إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد بالطاعة. وتعريفات العلماء لا تخرج عن هذا الأصل، وهو أن الإخلاص هو أن العمل، أن العمل سواء كان من قول أو من فعل، أنك تبتغي به وجه الله لا سواه جل في علاه. من كان هذا أمر، هذا المخلص في أعماله، هذا المخلص في طاعته لربه سبحانه وتعالى. ثم دلل المؤلف رحمه الله تعالى على الأدلة الدالة على وجوب الإخلاص حتى تصح منا الأعمال. قال: قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الذي أمرنا به، ليس نحن فقط، بل كان هذا الخطاب أيضا لأهل الكتابين من اليهود والنصارى. فكل الملل وكل الشرائع اتفقت فيما بينها على هذا الأصل، على أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الفعلية والعملية والقولية والقلبية ينبغي أن تكون بها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء جمع حنيف، والحنيف كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: هو المقبل على الله المعرض عما سواه. هذا هو الحنيف، المقبل على الله المعرض عما سواه. والأصل في لغة العرب أن الحنف بمعنى الميل، فلان أحنف أي عنده ميل، هذه ملة حنيفية أي ملة مائلة. ما معنى الميل؟ ما معنى الميلان؟ الملة الحنيفية هي المائلة عن الشرك، مائلة عن الشرك إلى من؟ قصدا إلى التوحيد. ففلان حنيف بمعنى أنه مال عن ملة الشرك، فناس حنفاء أي مالوا عن ملة الشرك. ولهذا عبر ابن القيم رحمه الله تعالى عن الحنيف بقوله: هو المقبل على الله المعرض عما سواه. هذا الحنيف. وأمرنا إخواني في الله أن نكون حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال: وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية فيها مدح للأخيار من عباد الله، وكانت أعظم صفة في الأخيار أنهم اتصفوا بصفة الإخلاص، فحكى ربنا عنهم بأنهم: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي هذا العابد وهذا العامل الذي عمل الطاعات وعمل الصالحات ما ابتغى بذلك أجرة، ما ابتغى بذلك مصلحة من أحد، إنما مبتغاه هو وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الآية صحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بل منهم من حكى الإجماع، حكى الإجماع على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، لكن قال العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من السلف إلى أن هذه الآية ليست خاصة بأبي بكر. صحيح أبو بكر يدخل في هذه الآية، وأن من أعظم مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه أنه ما كان أراد من فعله وجهاده وبذله بأمواله وروحه ما أراد بذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فقال العلماء: ويدخل في هذه الآية كل من ابتغى وجه الله. فهذه منقبة للمخلصين في أعمالهم، يعملون الصالحات ويعملون الطاعات والعبادات ومبتغاهم في ذلك إلا إرضاء الله جل في علاه. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال: وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا كذلك من فعل الصالحين والمصلحين، ما يكون من بذلهم، ما يكون من إنفاقهم، ما يكون من إطعامهم، ما يكون من بذل الخير لغيرهم، إنما فعلهم ما يريدون من ذلك جزاء ولا شكورا، كما صرح بهذا القرآن: إنما نطعمكم لوجه الله. هنا سؤال: هل الأخيار الخلص الذين هذا شأنهم، هل هم يعبرون بهذا الكلام؟ هل المخلص يقول: يا فلان خذ، خذ يا مسكين، خذ يا أسير هذه الطعمة، والله ما أريد بها، ما أريد بها إلا وجه الله؟ هل هم عبروا بهذا؟ لأن الله يقول: إنما نطعمكم لوجه الله. هل هم قالوا بهذا؟ ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن قتادة وعن سعيد بن جبير رضي رحمهم الله أنهم قالوا: والله ما قالوها بألسنتهم، والله ما قالوها بألسنتهم، وإنما علم ذلك من قلوبهم، إنما هذا الأمر فعلوه فيما بينه وبين الله، عندما يطعمون، عندما ينفقون لا يتكلمون بهذا: إنما نطعمكم لوجه الله، ما قالوها بألسنتهم، وإنما هذا في قلوبهم. ما الذي أطلعنا على ما في قلوبهم؟ الله جل في علاه. لماذا أطلعنا الله على ما في قلوبهم؟ قال ابن كثير: حتى يرغب في ذلك أهل الرغبة، حتى يعلم الناس فضل الإخلاص وفضل العبد الصالح، أنه كيف يبتغي بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى، من نفقة، من إعانة، من إطعام، كل ذلك لوجه الله. وهذه من أعظم صفات أهل الصلاح، إخلاص الأعمال والأقوال لله جل في علاه. قال: وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا أعظم خزي، أعظم خزي لمن حرم الإخلاص، أنه مهما عمل من أعمال فإنه لن يتحصل على ذلك من جزاء، مهما عمل من عمل. جاء في صحيح مسلم في حق الثلاثة الذين أول من يقضى بهم يوم القيامة، في أناس عملوا أعمالا صالحة، ذاك الذي تعلم العلم وعلمه لغيره وقرأ القرآن فيذكره الله بنعمه فيعرفها، فيقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. وصحيح فعل أعمالا صالحة، لكن هل فعلها لوجه الله؟ ما فعلها لله، وإنما أراد بذلك الشهرة، أراد بذلك الرياء، أراد بذلك حظا من حظوظ الدنيا. فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم وقد قيل، ويقال عنك قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب في النار. ويؤتى بالآخر الذي أخرج للنفير، أخرج للقتال في سبيل الله، ذهب إلى ساحات الوغى مجاهدا في سبيل الله، هذا ظاهره، فيذكره الله بنعمه فيعترف بها فعرفها، فيقال ماذا عملت بهذه النعمة؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك جريء وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. وهكذا قل في حق المنفق ممن أنفق الأموال الكثيرة في أبواب الخير، لكنها هذا في الظاهر، لكنها في الباطن ما أراد صاحبها إلا الرياء، إلا السمعة، وإلا الصيت، فحينها يحبط عمله فيؤمر بسحبه إلى نار جهنم. ومن هنا إخواني في الله، كان من شروط قبول العمل الصالح أن يكون المراد به وجه الله، أن يكون المراد به وجه الله، فإن أراد به غير وجه الله فإن الله يحبط عمله. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. حسنه شيخ الألباني رحمه الله، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. الإخلاص إخواني في الله أمره عظيم وعظيم جدا. إذا كان هؤلاء، وهذه لفتة، إذا كان هؤلاء أناس يدعون أنهم يتعبدون الله بعبادات، وفي حقيقة أمرهم أرادوا الثواب والجزاء من الشهرة، من السمعة، من الصيت، من ثناء الناس. تأمل هؤلاء، هؤلاء قوم تعبدوا بعبادات في ظاهرها أنهم أرادوها لله، يصلي لله، يصوم لله، يقاتل لله، يتعلم العلم وينشره لله، ويبذل لله في الظاهر، لكنه في قلبه يريد الثواب من حظ الدنيا، يريد مالا، يريد سمعة، يريد شهرة. من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. إذا كان هؤلاء أعمالهم مردودة على وجوههم، ترد الأعمال على وجوه أصحابها، فما ظنكم إخواني في الله في من هو ما فعل العبادة أصالة إلا لغير وجه الله؟ كيف حاله؟ هذا وقع فيما هو أعظم من الرياء والسمعة، هذا وقع في الشرك، هذا وقع في الشرك. هؤلاء ناس ظاهرهم يتعبدون الله، لكن في نفوسهم أرادوا حظا من حظوظ الدنيا. هؤلاء دخلوا في الرياء والسمعة، تحبط أعمالهم الذي فعلوها لغير وجه الله. فما ظنك الذي يفعل العبادة والعمل والقول يفعل أصالة لغير وجه الله؟ وهؤلاء هم حال أهل الشرك، الشرك إخوان في الله الذي لا زال يتجدد في هذه الملة. بالأمس كان الشرك عبارة عن أصنام وتماثيل، تعبد اللات وتعبد يعبد هبل وعزة ومنات، فجاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالتوحيد، فشرع الجهاد ورفع السيوف وقطع هامات أهل الكفر ممن أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم إذ بنا إخواني في الله نرى أن الشرك رجع، رجع لكن بصور مختلفة لا تختلف عن الصور القديمة. إذ بالناس في هذه الأزمان يتوجهون إلى الأموات، يتوجهون إلى القبور، يتوجهون إلى الأضرحة، إلى السدنة، يفعلون عندها كما يفعل أهل الجاهلية عند تماثيلهم وعند أصنامهم. وها هي الزيارات الشركية إخواني في الله، ها هي الزيارات الشركية التي لا زالت تعمل في كثير من بلاد المسلمين. الزيارات يلتجئ من يلتجئ إلى أهل القبور ممن قد عظمهم في قلبه فيظن فيهم الولاية وأنهم أهل السلطة والشفاعة، ثم به يصرف لهم الطاعات والعبادات التي ما ينبغي أن تكون إلا لله. فذاك الذي يذبح عند عتبات الأضرحة، وذاك الذي يسألهم المدد، المدد يا الجيلاني، المدد يا عطاس، وآخر يسأل الأموات ما لا يستطيع عليه إلا الله، ذاك يسألهم الولد، ذاك يسألهم الرزق، ذاك يسألهم الذرية، ذاك يسألهم مالا، ذاك يسألهم حياة، ذاك يسألهم صحة وعافية. هذا كله كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. وما هذا الإخلاص الذي أمر الله جل وعلا به؟ إخلاص التوحيد يكون لله. ذكر صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه الدين الخالص في الجزء الأول من كتابه، تكلم عن أهمية الإخلاص وخاصة إخلاص التوحيد، فذكر أن الفاتحة، أن فاتحة الكتاب التي يقرأ بها المسلمون في صلاتهم، قال ذكر فيه وأرشد فيه ربنا إلى توحيد، إلى إخلاص توحيده في 33 موضعا. الفاتحة فقط ذكر ربنا وأرشد عباده إلى إخلاص التوحيد في الفاتحة فقط في 33 موضعا في الفاتحة. وذكر أن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، حوت على 13 موضعا، فيها من تأمل فيها فيها أن الله أرشد العباد إلى توحيده، إلى إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. فإخلاص التوحيد إخواني في الله من أعظم الأمور. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى: وما أرسل الله الكتب وما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا لإقامة الإخلاص لله. فهذه الغاية العظمى إخواني في الله، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص إخواني في الله هو مدار فلاح العبد في دينه ودنياه وأخراه. من أراد الأمن والأمان فعليه بتوحيد الله، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم أهل التوحيد. كلما كان الأفراد والمجتمعات على قمة في توحيد الله جل وعلا فإن الله ينزل عليهم أمنا وأمانا. وتأمل في واقع الناس، تأمل يا عبد الله في واقع الناس، أين تجد بلاد يعم فيها التوحيد؟ إذا استطعت أن تضع يدك على بلدة فيها أهلها يتمتعون بتوحيد الله، انظر كيف هم في باب الأمن والأمان، ارتباط. وانظر يا عبد الله إلى بلد ليس فيها الإخلاص لله، فيها الشركيات، فيها الكفر، انظر أين هم من الأمن والأمان، تجد من أبعد الناس، من أبعد الناس، من أبعد الناس عن توحيد الله، يسودهم الظلم في بلاد الكفر، بلاد أمريكا وأوروبا، وهذا موجود حتى في استباناتهم وفي تقاريرهم. بعض الدول تحكي أن ما تمر دقائق، فقط دقائق من دقائق تلك البلدان إلا وتسجل حالة اغتصاب أو سرقة أو قتل، ما تمر دقائق في بعض الولايات الكفرية، ما تمر دقيقة وإلا ويقدم بلاغ، ماذا؟ سرقة أو اغتصاب أو قتل. ما يعم الكافر أبدا ولا المشرك، لن يعم بالأمن والأمان. فالأمن والأمان إخواني في الله يكون في إخلاص العبادات لله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني في الله فإن نناشد من كان من ولاة الأمور، ومن كان من المسؤولين، ومن كان من بيده السلطة وله القوامة في مجتمعاته، أن يتقي الله في توحيد الله، أن يتقي الله في توحيد الله، وليجعل غاية أمره وأن ما ولاه الله عليه من رقاب المسلمين أن يجعل ذلك أولا في إقامة توحيد الله، وذلك بجعل الأمر لله من قبل ومن بعد، ويحارب صور الشرك بما استطاع من قوة. لا أن تعاد إخواني في الله، تعاد الزيارات الشركية والزيارات القبورية، هذا والله لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. نحن بأمس الحاجة إخواني في الله إلى أن نستجلب رضا الرب لنا سبحانه وتعالى، فنظهر لربنا من الخير والمعروف، وكذلك من الخير والصلاح والبر والتقوى والتوحيد والإقامة فرع شرع الله من فرائض وواجبات والإقامة على السنن والمستحبات. كلما أظهر العباد من طاعات الله ما أظهر، هذا يكون دلالة على جلب رضا الله علينا في الدنيا قبل الآخرة. أما العكس، نبارز الله سبحانه وتعالى بالمخالفات، نبارز الله سبحانه وتعالى بالكفر والشركيات، هذا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. سيبتلينا ربنا سبحانه وتعالى بما فيه سخط الرب علينا من الحروب ومن الفقر ومن الضيق ومن السخط ومن الخوف والهلع إلى غير ذلك من عقوبات الدنيا فضلا عن عقوبات الآخرة. الشرك يا عبد الله من أعظم الذنوب التي جلبت على أهلها غضب رب السماوات والأرض. ما الذي فعل في نوح؟ ما الذي فعل في قوم نوح؟ ما الذي فعل في قوم بني إسرائيل؟ ما الذي فعل في عاد وهود وغير هؤلاء من الأقوام الذين بارزوا الله بالكفر؟ أسخط الله عليهم فسخط عليهم كل شيء. فالله الله عباد الله أفرادا وجماعات ومجتمعات أن نتقي الله في توحيد الله. وما ينبغي أن نبرر ظهور رموز الشرك والمظاهر الشركية تارة باسم الطقوس الروحانية أو تحت مظلة ما يسمى بالمهرجانات أو ما يسمى بالألعاب الشعبية، هذا شيء وعبد الله، والكفر شيء آخر والشرك شيء آخر. نتقي الله عباد الله، نتقي الله في توحيد الله، فإن دين الله أمانة في أعناقنا، وكل من ولاه الله وساطه ورقابه على عباد الله فليتق الله في عباد الله بأن يقيم التوحيد فيهم، وذلك بأن يعلمهم ويربيهم ويؤدبهم على أن يكون الدين لله. عباداتنا طاعاتنا دعاؤنا كله لله، ومن رآه ومن رأيناه خرج عن ذلك قيد أمله نصحناه، وإلا أخذنا بيده وضربناها بيد من حديد، لأن خروج الفرد عن توحيد الله هذا شؤم عليه وعلى المجتمعات بأسرها. فإخواني في الله، ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو التركيز على أمر مهم، وهو إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.